أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. توجد ثلاثة اتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. الاتجاه الأول للمحقق النائيني والمحقق الأصفهاني، ومفاده إن العلم الإجمالي عبارة عن علم تفصيلي بالجامع وشك في الأطراف. القول الثاني لصاحب الكفاية، ومفاده إن حقيقة العلم الإجمالي هي العلم بالفرد المردد. القول الثالث للمحقق العراقي، ومفاده إن حقيقة العلم الإجمالي العلم بالواقع. نشرح هذه المباحث تباعا. اليوم إن شاء الله نأخذ الأول، حقيقة العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع وشك تفصيلي بعدد الأفراد. مثلا لو علمت بوجوب إحدى الصلاتين في يوم الجمعة، إما الظهر وإما الجمعة، هنا عندي علم تفصيلي بعنوان أحدهما، أعلم تفصيلا بوجوب صلاة ما بوجوب إحدى الصلاتين، ولكن عندي شك تفصيلي بعدد الأطراف، يعني أشك هل تعلق الوجوب بالجمعة بخصوصها أو بالظهر بخصوصها. إذن يوجد عندنا جانب إيجابي وجانب سلبي، يعني عندنا علم وعندنا عدم علم. ما هو الجانب الإيجابي؟ العلم بالجامع. ما هو الجانب السلبي؟ عدم العلم بالأطراف. العلم بإحدى الصلاتين، العلم بإحداهما، العلم بالجامع. بعد عدم العلم بالأطراف، عدم العلم بالجمعة بخصوصها والظهر بخصوصها. إلى هنا واضح المطلب. سين سؤال، هل العلم بالجامع يسري ويتعدى من الجامع إلى الأطراف أو لا؟ هذا بحث السراية. نحن نقول عندك قطع بإحدى الصلاتين، عندك علمان بالجامع، العلم والقطع بالجامع إحدى الصلاتين، هل يتعدى إلى الأطراف؟ هناك شكوك في الأطراف، هل الأطراف يحصل فيها علم؟ يولا ما يحصل علم. يعني بعبارة أخرى، هل يوجد علم آخر غير العلم بالجامع أو لا؟ عندنا علم متعلق الجامع، عندنا علم آخر متعلق الأطراف أو لا؟ نحن ندعي يوجد علم واحد لا شريك له وهو العلم بالجامع، وهذا العلم لا يسري من الجامع إلى الأطراف، لا يسري من الجامع إلى الأفراد. واضح ولا؟ كيف نرد هذه الدعوة؟ كيف نرد سراية العلم إلى الأفراد؟ لأن هناك دعوة، هناك دعوة أن العلم يسري من الجامع إلى الفرد المردد، يعني فرد الصلاة المرددة بين الظهر وبين الجمعة. يلا لاحظ ياي، لاحظ ياي التحقيق العلمي والفلسفي، لاحظ كيف الفلسفة توغلت في الأصول. نقول لا يوجد علم آخر غير العلم بالجامع، بالنسبة إلى الأطراف والأفراد شكو ماكو، كل شيء ماكو، علم ماكو، قطع ماكو. لماذا؟ لأن العلم إن وجد فيه ثلاثة احتمالات وكلها باطلة عاطلة. الاحتمال الأول أن يكون هذا العلم بلا متعلق، لا يوجد له متعلق. الاحتمال الثاني أن يكون للعلم متعلق وهو الحد الشخصي للفرد، يعني الجمعة بخصوصها أو الظهر بخصوصها. والاحتمال الثالث أن يكون المتعلق هو الفرد المردد، الفرد المردد بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر. إذن إما علم بلا متعلق، بعد العلم لا يتعلق لا بالجمعة ولا بالظهر، وإما العلم يتعلق بالحد الشخصي بالفرد الشخصي، الجمعة بخصوصها الظهر بخصوصها، وإما العلم يتعلق بالفرد المردد بين الجمعة وبين الظهر. ثلاثة احتمالات، علم بلا متعلق هذا أول، علم بالفرد المحدد والمعين هي اثنين، ثلاثة علم بالفرد المردد للمحدد. هذه الاهتمالات الثلاثة كلها باطلة آتلة لا يتم عليها الدليل. أما الأذال، الاحتمال الأول العلم بلا متعلق، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، العلم من الصفات النفسانية، من الصفات النفسانية ذات الإضافة، يعني لا يعقل علم من دون معلوم. تقول علمت، علمت بماذا؟ بسقوط السماء على الأرض، بانفجار البركان، بوقوع الزلزلة. إذن لابد معلوم، إذا وجد علم يوجد معلوم، ماكو علم بلا معلوم، ماكو علم بلا متعلق. لأن العلم صفة نفسانية ذات إضافة لابد أن تضيف إليها المعلوم. إذن الاحتمال الأول يوجد علم بلا معلوم احتمال باطل عاطل، هذا خلف افتراض كون علم، كون علم يعني يوجد معلوم، ما يصير عالم بلا معلوم. واضح إن شاء الله؟ إذن الاحتمال الأول ساقط. الاحتمال الثاني، متعلق العلم هو الفرد المحدد، هو الفرد المعين، هو الجمعة بخصوصها، هو الظهر بخصوصها، هذا خلف فرض المسألة. فرض المسألة عندنا علم إجمالي وليس علما تفصيليا. إذا قلت إن متعلق العلم هو الظهر بخصوصها أو الجمعة بخصوصها، انقلب العلم من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، وهذا خلف فرض مسألتنا. واضح إن شاء الله. ولاحظوا الآن إحنا ماذا نبحث، خليك وياي في مربط الفرس وبيت القصيد. نحن ندعي أن لدينا علم واحد لا شريك له، وهو العلم بالجامع، ولا يوجد علم آخر غير العلم بالجامع. بالنسبة إلى الأفراد والأطراف ما عندنا علم، إحنا الآن نريد ننفي العلم. قلنا إن وجد علم فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول دفعنا علم بلا معلوم، الاحتمال الثاني دفعنا أن يكون متعلق العلم الفرد المعين، الفرد المحدد، الفرد المشخص. واضح إن شاء الله. الأمر الثالث قبل ما نبينه حتى لا يصير صعب وغلق، نبين مطلب فلسفي مهم. القاعدة الفلسفية تقول: الماهية ما لم تتشخص لا توجد. يعني في الخارج إذا لا يوجد تعين وتشخص للماهية، هذه الماهية لا توجد. يلا لاحظوا ياي الممكنات، لاحظوا ياي المطلب الفلسفي، وهذا بفيدنا في الدرس اللاحق. الممكنات مؤلفة من ماهية ووجود. تقول: ما الإنسان؟ حيوان ناطق موجود. إذا حيوان ناطق يقيد الوجود، وجود الإنسان مو وجود مطلق، وجود مقيد بالماهية الحيوانية الناطقية. ما الأسد؟ حيوان زائر موجود. حيوان زائر ما هي؟ قيدت الوجود. إن الوجود عارض المهية، تصادف واتحدا سويا، كما يقول صاحب المنظومة. ما الفرس؟ حيوان صاهل موجود. ما الكلب؟ حيوان عاون موجود. إذن ما هو حد الوجود الماهية؟ ما هو قيد الوجود الماهية؟ يعني في الممكنات لا يوجد موجود مطلق، الموجود دائما مقيد. الموجود الوجود إما تقيد بالحيوانية الناطقية ماهية الإنسان، الحيوانية العاوية ماهية الكلب، الحيوانية الزائرية ماهية الأسد، الحيوانية الصاهلية ماهية الفرس. واضح ولا؟ بخلاف واجب الوجود الله عز وجل، وجود المطلق غير مقيد بماهية. فنك ليش الله وجود مطلق؟ لأن إذا وجود مقيد صار الوجود مفتقر إلى القيد، مفتقر إلى الماهية. فمن هنا تقول واجب الوجود وجود مطلق غير مقيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تعاليت تستغني ويفتقر إليك لبيك. موجود في التلبيات: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك. واضح ولا؟ يعني الله عز وجل وجود مطلق، وجود غني غير مفتقر. إذا قيدت وجود الله عز وجل بماهية صار وجود مقيد، يعني صار وجود الباري مفتقر إلى القيد. مثل وجود الإنسان مفتقر إلى الماهية الحيوانية الناطقية. خرجنا دخلنا في علم الكلام والفلسفة، لكن هذه مباحث علمية غلوة لطيفة رشيقة. إذن التفت وياي وإحنا طلعنا عن المقدمة نواجد العزيم، ما جبت المقدمة حتى ما ندوخكم. إذن عندنا وجود وعندنا ماهية. يلا يا أخي إحنا موطن شاهدنا، يقولون الماهية ما لم تتشخص لا توجد، يعني الحيوانية الناطقية متشخصة تنوجد، الحيوانية الفرسية متشخصة تنوجد. لو عندنا ماهية مشتركة بين الحيوانية الناطقية والحيوانية الصاهلية لكن طبيعتها غير معينة غير محددة، ما تصير موجودة. الماهية ما لم تتشخص لا توجد، الوجود الخارجي فرع التشخص فرع التعين. ما في شف الخارج مبهام، نعم علمي عنا مبهام، لكن هو في الخارج متشخص. أنا أشوف شبح، علمي مبهام، لكن المعلوم في حد نفسه متعين متشخص. صار واضح؟ إذن الخلاصة من المقدمة طولنا بها، المهم هذا تعرفه، الأشياء ما لم تتشخص لا توجد في الخارج، الأشياء ما لم تتعين في الخارج لا توجد. يعني من المراد بالأشياء؟ الأشياء الممكنة. واضح ولا؟ لأن إما شيء مستحيل وإما شيء ممكن وإما شيء واجب. واضح ولا؟ دخلنا واجب في علم الكلام. يقولون واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني الله عز وجل لا ماهية له، إذا إلى ماهية تشخصه نفس وجوده، نفس وجوده المطلق وماهيته. واضح؟ طلعنا واجد، لكن إن شاء الله لفائدة كلامية فلسفية. يلا نرجع إلى صلب الموضوع، العلم الإجمالي. نقول لا يوجد عندنا علم آخر غير العلم الإجمالي. بالنسبة إلى الأطراف، إذا قلنا يوجد علم آخر، نقول هذا العلم إما أن يكون بلا معلوم، وإما أن يكون العلم بالفرد الشخصي المتعين صار علم تفصيلي، وإما أن نقول علم بالفرد المردد. سين سؤال، كلامنا في المناقشة القول الثاني، ماذا تقصد بالفرد المردد؟ هل تقصد مفهوم الفرد المردد أو مصداق الفرد المردد؟ إذا قصدت مفهوم الفرد المردد، مفهوم الفرد المردد يعني مفهوم أحدهما، هذا الجامع الانتزاعي، هذا المفهوم الانتزاعي، مفهوم أحدهما هو عين الجامع، مفهوم أحدهما عين الجامع. فإن قصدت أن العلم يتعلق بالفرد المردد بمعنى مفهوم الفرد المردد، يعني العلم تعلق بالجامع، هذا مو علم جديد، هذا نفس العلم السابق عند الجامع. وإن قصدت بالفرد المردد مصداق الفرد المردد، نقول لا مصداق للفرد المردد، لأن الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية، يعني لا تحقق له في الخارج، لأن الماهية ما لم تتشخص لا توجد، الماهية ما لم تتعين لا توجد في الخارج. يلا أريد أعيد وأكرر المطلب الثالث، لأنه نقطة مهمة نريد تترسخ وبتفيدنا في المسلك الثاني. القول الثالث، الاحتمال الثالث، أن يكون العلم الآخر غير العلم الإجمالي، العلم المتعلق بالأفراد متعلقه الفرد المردد. الجواب: ماذا تقصد بالفرد المردد؟ مفهوم الفرد المردد أو مصداق الفرد المردد؟ إن قصدت مفهوم الفرد المردد يعني الجامع، عنوان أحدهما الجامع الانتزاعي، هذا عين العلم بالجامع، يعني لا يوجد علم آخر غير العلم بالجامع. وإن أردت بالفرد المردد مصداق الفرد المردد، واقع الفرد المردد، في الفلسفة إذا قالوا واقع الشيء يعني مصداق الشيء، حقيقة الشيء يعني مصداق الشيء، إن أردت واقع الفرد المردد، الفرد المردد لا واقع له ولا هوية له ولا ماهية له، لأن الماهية ما لم توجد لا تتشخص. الماهية لازم تتشخص، إما تتشخص في الخارج وإما تتشخص في الذهن، مثل طائر العنقاء. طائر العنقاء موجود في الخارج، طائر خرافي ما موجود في الخارج، لكن يوجد له تشخص وتعين في الذهن. المهم التعين، أما أفق التعين، حدود التعين الخارج أو الذهن، هذا ما لنا شغل فيه. الماهية ما لم تتشخص، لا ما لم تتعين، يعني ما لم تتشخص في أفق تشخصها، في دائرة تشخصها، دائرة تشخصها إما الذهن وإما الخارج. واضح إن شاء الله. خلصنا الدرس بعد هذا الدرس، الآن طولنا فيه ثلث ساعة، في دقيقة ألخص لك، في دقيقة واحدة. المسلك الأول للمحقق النائيني والأصفهاني: حقيقة العلم الإجمالي، علم تفصيلي بالجامع وشك تفصيلي بعدد الأطراف والأفراد، يعني لا يوجد علم بالنسبة إلى الأطراف. إن قلت يوجد علم آخر بالنسبة إلى الأطراف غير العلم بالجامع، نقول هذا العلم فيه ثلاثة احتمالات: إما علم بلا معلوم، وهذا غير تام لأن العلم من الصفات النفسية ذات الإضافة. احتمال الثاني: أن يكون متعلق العلم هو الفرد بحده الشخصي، قلنا انقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. احتمال الثالث: اليراد بالعلم الفرد المردد، متعلق العلم الفرد المردد، قلنا الفرد المردد ماذا تريد به؟ مفهوم الفرد المردد أو مصداق وواقع الفرد المردد؟ مفهوم الفرد المردد هو نفس العلم بالجامع، مصداق الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية. النتيجة النهائية: لا يوجد علم آخر غير العلم الإجمالي. عدنا علم تفصيلي بالجامع وشك بعدد الأطراف. يلا نقرأ هذا المقدار: الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبانٍ. المبنى الأول: المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. علم إجمالي بالجامع علم بوجوب إحدى الصلاتين، شكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، شك في وجوب الجمعة بخصوصها وشك في وجوب الظهر بخصوصها. وهذا ما اختاره المحققان النائيني، فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 10، والأصفهاني نهاية الدراية الجزء الرابع صفحة 237. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي، وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع. جانب إيجابي علم، جانب سلبي عدم علم، وهذا واضح بداهة وجود العلم بالجامع. هنا لاحظوا معي أفق العلم بالجامع الخارج والذهن. يلا أجيبوني، لما نقول العلم بالجامع، العلم بأحدهما، العلم بإحدى الصلات، بوجوب إحدى الصلاتين، هنا دائرة العلم الذهن والخارج الذهن. لأن في الخارج ما في إحدى الصلاتين، الخارج إما جمعة أو ظهر، واضح ولا؟ إذن المعلوم هنا ذهني، واضح إن شاء الله. وعلى جانب سلبي وهو عدم تعدي العلم من الجامع، يعني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الأفراد. وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، إذا يزيد على العلم بالجامع وين بصير هذا العلم؟ في الأطراف. فهو هذا العلم الآخر غير العلم الإجمالي له احتمالات ثلاثة: الأول إما أن يكون بلا متعلق، لا متعلق لهذا العلم. اثنين: أو يكون العلم متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، يعني صلاة الظهر بخصوصها أو صلاة الجمعة بخصوصها. احتمال الثالث: أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود، واضح ولا؟ والكل بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود، يعني العلم بالصلاة المرددة بين الحدين، بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر. والكل باطل. أما الأول يعني علم من دون معلوم بلا متعلق، فلأن العلم صفة نفسية ذات إضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف، يعني أي لا يمكن أن يوجد علم بدون معلوم. وأما الثاني يعني بحده الشخصي، فلبداهة أن العالم بالإجمال صلاة وجوب إحدى الصلاتين لا يعلم بهذا الطرف بعينه الجمعة بعينها ولا بذاك الطرف بعينه، يعني العالم بالإجمال ليس لديه علم تفصيلي. الاحتمال الثاني يلزم منا انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. وأما الثالث فلأن المرددان الفرد المرددان يحتمل في احتمالان: الأول إن أريد به مفهوم المردد يعني مفهوم الفرد المردد فهذا جامع انتزاعي، كما ننتزع عنوان الفوقية وعنوان التحتية ننتزع عنوان إحدى الصلاتين عنوان إحداهما، والعلم به بالجامع الانتزاعي لا يعني تعدي العلم عن الجامع، يعني لا يعني وجود علم آخر غير العلم بالجامع، يعني هذا هو عين العلم بالجامع. واضح العبارة أو لا؟ لا يعني تعدي العلم عن الجامع، يعني ليس علما آخر غير العلم بالجامع، هو عين العلم بالجامع. احتمال الثالث الشق الثاني: وإن أريد به الفرد المردد واقع المردد، يعني مصداق الفرد المردد، واقع يعني مصداق، فهو مما لا يعقل ثبوته، يعني يستحيل أن يوجد في الخارج شيء مردد. لماذا؟ لأن كل شيء في الخارج يكون متعينان متشخصان، يعني الوجود الخارجي فرع التشخص فرع التعين، لأن الماهية ما لم تتشخص لا توجد، الماهية ما لم تتعين لا توجد. واضح إن شاء الله؟ جيد. فكيف يقول وإن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته، فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت يعني في الخارج فهو متعين بحد ذاته، لكن في أفق ثبوته يعني في دائرة ثبوته في حدود ثبوته، إما حدود ثبوت الخارج وإما حدود ثبوت الذهن. هنا العلم بالجامع دائرة الثبوت الذهن والخارج الذهن. المبنى الثاني للمحقق صاحب الكفاية. احنا بناخذ المقدمة التمهيدية. سين سؤال: من اين عرفنا ان مبنى صاحب الكفاية الفرد المردد؟ من اين علمنا؟ هو ما صرح لأن هذه البحوث ما هي حقيقة متأخرة عن صاحب الكفاية حقيقة العلم الإجمالي. يلا لاحظ إياي كيف ننتزع مبنى المحقق صاحب الكفاية في بحث الوجوب التخييري. ما هو الوجوب التخييري؟ فلان تجب الكفارة إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. وقع الكلام في تفسير حقيقة الوجوب التخييري، كيف واجب فيه إلزام ومن جهة تخيير مخير بين العتق والإطعام والصيام. قال الوجوب تعلق بالفرد المردد، الوجوب يتعلق بالفرد المردد بين العتق والصيام والإطعام. ثم أشكل على نفسه، قال عجيب، شلون الوجوب يتعلق بفرد مردد؟ الفرد المردد مو متعين، كيف الوجوب يتعلق به؟ قال لا تعجب، الوجوب أمر حقيقي أو أمر اعتباري؟ الوجوب أمر اعتباري. أنا بجيب لك أمر حقيقي يتعلق بالفرد المردد، فإذا الأمر الحقيقي يتعلق بالفرد المردد كيف الأمر الاعتباري؟ الاعتبار سهل المعونة. يقول العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، فمن باب أولى الوجوب. لاحظ ياي، الأمر الحقيقي العلم، العلم حقيقة نفسانية، العلم اللي هو وجود حقيقي مو اعتباري، العلم الحقيقي يتعلق بالفرد المردد، فمن باب أولى يجوز إن الوجوب اللي هو أمر اعتباري يتعلق بالفرد المردد. إذن علمنا بمبنى صاحب الكفاية من بحثه في حقيقة الوجوب التخييري. خلاصة المطلب ونطبق العبارة، صاحب الكفاية قال كيف يعقل تعلق الوجوب بالفرد المردد؟ قال إذا تعلق الأمر الحقيقي وهو العلم بالفرد المردد كما تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، والعلم الإجمالي أمر حقيقي، فمن باب أولى يجوز أن يتعلق الأمر الاعتباري الوجوب بالفرد المردد وهي أعدال الكفارة. واضح إن شاء الله. ثم صاحب الكفاية بعد ما ذكر في الكفاية عند حاشية بعد على الكفاية، في الحاشية أشكل وأجاب، نقرأ هذا المقدار. الثاني، المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا. إذا صار حد شخصي معين شي يصير؟ يصير علم تفصيلي، لوضوح أن كلا من الطرفين بحده الشخصي المعين، يعني الجمعة بحدها، الظهر بحدها، ليس معلوما، بل هو حد مردد في ذاته بين الحد، يعني صلاة دائرة بين الصلاتين، بين الجمعة وبين الظهر. طبعا هذا يشير إلى أن العلم تعلق بواقع الفرد المردد وإحنا أبطلناه منذ قليل، وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره. كفاية صفحة 141، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية كفارة المخير بين العتق والإطعام والصيام أن أحد الأقوال فيه في حقيقة الوجوب التخييري هو كون الواجب الواحد المردد، يعني واجب مردد بين أحد ثلاثة أمور، عتق أو إطعام أو صيام. وأشار في تعليقته على الكفاية، علق شلون الوجوب يتعلق، كيف يتعلق الوجوب بالجامع بأعدال الكفارة، وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد؟ لابد أن تتعلق بالواحد المعين، مع أن الموصوف لابد أن يكون معينا في الواقع، الموصوف يعني الذي تعلقت به الصفة يعني الفرد، لابد أن يكون معينا. وأجاب كفاية في الحاشية صفحة 141. وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد، الفرد المردد، قد يتعلق به وصف حقيقي ذو إضافة كالعلم الإجمالي. فإذا تعلق العلم الإجمالي وهو أمر حقيقي تعلق بالفرد المردد، من باب أولى الوجوب الذي هو صفة اعتبارية تتعلق بالفرد المردد، فاضلان عن الوصف الاعتباري كالوجوب. الوجوب وصف اعتباري، فإذا جاز تعلق الوصف الحقيقي وهو العلم الإجمالي، جاز تعلق الوصف الاعتباري وهو الوجوب، جاز تعلقه بماذا؟ جاز تعلقه بالفرد المردد. ويمكن الاعتراض عليه، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.